قرطبة في هذه الفترة أيضا كانت تصلها أخبار الداخل، فجهز يوسف الفهري والصميل جهز جيشا للهجوم على الداخل. خرج جيش قرطبة في اتجاه أشبيلية، وخرج جيش أشبيلية في اتجاه قرطبة في نفس الوقت، وبينهما نهر. فكان الصميل ويوسف يتحركان في الضفة الشمالية بينما الداخل يتحرك في الضفة الجنوبية. ثم فكر الداخل، قال أنا لماذا ألتقي معهما في أرض فضاء؟ ففكر أنه يلتف ويدخل قرطبة العاصمة فيحتلها بينما الجيش خارجها، فيكون هو في العاصمة وهم الثوار. وفعلا كانت حركة في منتهى الذكاء، وفعلا بدأ الالتفاف بدون ما يشعرون، التف يريد الوصول إلى قرطبة. لكن جواسيس وعيون الفهري كانت قوية فوصلته الأخبار، فبدأ يتراجع فورا حتى يمنع الداخل من الوصول إلى العاصمة قرطبة، وبدأ السباق بين الجيشين للوصول إلى العاصمة قرطبة. واستطاع الفهري أن يقطع الطريق على الداخل، ووقف أمامه في قرية تسمى المصارة، واضطر الداخل طبعا للتوقف لأنه صار في طريقه جيش، فخيم في مدينة أو قرية بابش. وفي 9 ذي الحجة من عام 138 هجرية تحدث المعركة العظيمة، معركة المصارة، بين يوسف الفهري والي الأندلس وعبد الرحمن الداخل المطالب بحكم الأموي. في يوم عرفة من عام 138 هجرية التقى الجيشان وبينهما النهر. جيش الداخل قليل وضعيف وليس معه عدة، حتى انهم انتهى الزاد الذي عندهم، وما بقي معهم طعام الا الفول الاخضر، فكان هذا طعامهم، بينما جيش الفهري كان مجهز ومزود وتمده كل الاندلس. فاراد ان يوهن عزائم جيش خصمه، فامر بالابل ان تذبح امام النهر والجيش الاخر ينظر اليه، وكان نهر في تلك المنطقة نهر يعني قليل المياه. فالداخل عزم على انه ينهي المعركة بسرعة قبل ان تنهار المعنويات، وكان يركب فرسا سريعا، فتحدث اليمانية وقالوا هذا على فرس، والله نخشى انه اول ما نهزم يهرب ويتركنا فنقتل شر قتله. فكانوا خايفين، هذا رجل ليس منهم وجاي من المشرق وحده ليس معه احد، يعني كل ما في الامر يهرب بنفسه فيتركهم لهذه المقتلة، فخافوا. طبعا الداخل واعي وداهية كذلك، فانتبه الى انه قد يكون عندهم مثل هذا التخوف، فذهب الى ابي الصباح اليحصبي، قال يا ابا الصباح، فرسي هذا كثير الحركة، انا اريد ان ارمي، وهذا الفرس لا يمكنني من الرمي، فان شئت استبدلت فرسي ببغلتك. فقال نعم، فاستبدل، فانتشر الخبر بين الناس، فقالوا ليس هذا فعل من ينوي الهرب، فاطمأنت القلوب اليه اكثر. في يوم العيد ثاني يوم مع الفجر الناس بدأت تعيد، امر الداخل بخوض النهر والهجوم على جيش الفهري، ففوجئ الفهري ومن معه، ايش هذا، ما كانوا متوقعين ابدا هذا الهجوم. وفعلا استطاع الداخل ان يهزم جيش الفهري والصميل ويكثر القتل فيهم، وبدأ الناس يفرون امامه. فامر الداخل، ولأول مرة منذ سنين يحدث هذا، امر بعدم تتبع الفارين، قال اتركوهم. قالوا كيف نتركهم، نخشى ان يتجمعوا. قال اتركوهم، لا تستأصلوا شأفة اعداء ترجون صداقتهم، واستبقوهم لاشد عداوة منهم. ماذا يقول؟ يقول هؤلاء صحيح اعداء، لكن نحن نستطيع ان نكسبهم فيكونوا اصدقاء، فنستفيد منهم في القتال مع من هو اشد عداوة منهم، يقصد القوط في الشمال، هؤلاء يخالفوننا في الدين، هؤلاء اشد عداوة، فلا تستأصلوا ناس صحيح هم اعداءكم اليوم لكن ممكن ان تكسبوا صداقتهم. فدخل بهذه الروح، وفعلا لاول مرة في قتال المسلمين مع بعضهم لا يتتبع الفارين فتركهم. انتهت المعركة بانتصار الداخل، هزم والي الاندلس الفهري والحاكم الفعلي معه الصميل بن حاتم، هزم في هذه المعركة وسيطر الداخل. بعد المعركة مباشرة قادة اليمنيين الذين هم اصل الجيش الذي مع الداخل اجتمعوا، فقال ابو الصياح لماذا لا نقتل الداخل فنجعل النصر نصرين، الان ما معه احد، نقتله ونستأثر بالحكم، هكذا طمع في الحكم، هو صاحبك الان تقاتل معه، كيف الان تستأثر بالحكم؟ فقال هذا ابو الصباح، قال نستأثر بالحكم ونقتله. فرفض الذين معه وكانوا اعقل منه، قالوا لا، فوصل الخبر إلى الداخل وكان حكيما. هو الآن يشعر بضعفه، هؤلاء هم صلب جيشه، لو فعل شيء تجاه أبو الصباح ستحدث فتنة داخل الجيش. فأسرها الداخل في نفسه ولم يفعل شيئا، لكنه عرف خطر هذا الرجل أبو الصباح اليحصبي. وتحرك جيش الداخل نحو العاصمة قرطبة، فلما وصلها وتوقف خارجها وأمر بعدم الدخول، وأرسل الرسل داخل قرطبة. انظروا الروح اللي دخل فيها، أرسل: من يريد الخروج فليخرج، من كان من أبناء يوسف الفهري الحاكم السابق يريد البقاء فليبقى، من يريد الخروج فليخرج، من يريد أن يأخذ أمواله فليأخذها، نحن ما جئنا لأجل قتلكم، وإنما جئنا لإعادة الحكم الأموي ونريد جمع القلوب جميعا علينا. دخل بهذه الروح، وفعلا استطاع الداخل أن يجمع كثير من النفوس حواليه. سيطر الداخل على العاصمة قرطبة، لكن يوسف الفهري هرب نحو العاصمة السابقة ومدينة عظيمة من مدن الأندلس طليطلة، وبدأ يجمع فيها القوات. كذلك تحرك الصميل نحو جيان، مدينة عظيمة من مدن الأندلس كذلك، فجمع فيها القوات. ثم اجتمعت قوات الفهري مع قوات الصميل في جيان، فجهز جيشا كبيرا وبدأ يتحركان نحو قرطبة. الآن للمعركة الثانية مع الداخل. تحرك الداخل، خرج من قرطبة للقاء مع هذا الجيش. عمل الفهري حركة التفاف، أرسل أبو زيد ابن يوسف الفهري ابنه، أرسله في حركة التفاف، أخذ جزء من جيش الفهري والتف ودخل قرطبة فسيطر عليها، وأسر أبو عثمان حاكم قرطبة من قبل الداخل. الآن الداخل خرج من قرطبة، فجأة قرطبة وراءه تم احتلالها، ففكر: هل يرجع إلى قرطبة أم يكمل المسير إلى الجيش الذي ينتظره؟ فرأى أن معركته الحقيقية ليست قرطبة، وإنما معركته الحقيقية هي مع هذا الجيش، جيش الفهري والصميل، فأكمل المسير. وهذا من دهائه وحكمته، كانوا يريدون أن يشغلوه بهذه الحركة فيحاصروه بين قرطبة وبين الجيش القادم، لكنه ما التفت إلى قرطبة وأكمل حتى وصلوا إلى الفيرا، وبدأ اللقاء بين الجيشين هناك. جيش الداخل بعدما سيطر على قرطبة صار جيشا كبيرا قويا. الصميل الحاكم الفعلي شعر بضعفه، فبدأت المفاوضات بين الطرفين، وتم الاتفاق على الصلح واستسلام الفهري والصميل، شعروا أنهم لن يستطيعوا التغلب على الداخل. تم الاتفاق على أن يكرم الصميل ويكرم يوسف الفهري الحاكم السابق وتبقى لهم أموالهم، لكن الداخل اشترط أن ابنان ليوسف يبقان رهائن عنده، هما أبو الأسود وكذلك عبد الرحمن، ويعود الجميع إلى قرطبة. ومن الشروط كذلك أنه في كل يوم يمر عليه الصميل ويوسف يسلمان حتى ما يفر ويجمع القوات مرة أخرى، وتم الأمر على ذلك. وانتشر الأمر في الأندلس وفي خارج الأندلس أن الداخل سيطر على الأندلس واستسلم حكام الأندلس، وبدأ حكم الدولة الأموية في الأندلس. وجاء الأمويون الهاربين من أفريقيا بدأوا ينتقلون الآن ويتجمعون تحت حكم عبد الرحمن الداخل، مؤسس الدولة الأموية في الأندلس بعد سقوطها في المشرق. ما كانت هذه النهاية، وما كان هذا آخر الأمر مع الفهري والصميل، بل استمرت الثورات والقلاقل، ومع ذلك استطاع الداخل أن يبقي حكما. يقول المؤرخون: لولا استقرار حكم الداخل لانتهى حكم الإسلام في الأندلس، لاستمرت هذه القلاقل والصراعات وما بقي للإسلام قائمة. فرغم ما فعل من طمع في الحكم، إلا أنه بقوته وعزمه استطاع أن يوحد الأندلس ويحافظ على بقاء المسلمين فيها. سيطر الداخل على الأندلس بعد أن استطاع أن يكسر جيش قائدها يوسف الفهري ومعه الحاكم الفعلي الصميل ابن حاتم، لكنهما فر وجمع الجيش وهجم مرة أخرى، واستطاع أن يقضي على هذا الجيش ويفاوضهم فاستسلم له في ثورتهم الثانية. وتم هذا في عام 140 هجرية، وعاد الجميع إلى قرطبة عاصمة الأندلس. في عام 141 هجرية تطورت الأحداث، وذكرنا كيف أن الأمويين بدأوا ينتقلون الآن من أرجاء الأرض التي كانوا يطاردون فيها على يد العباسيين، بدأوا يهاجرون نحو الأندلس. فمن بين الذين هاجروا عبد الملك ابن عمر المرواني، فوصل الأندلس وكان من كبار الأمويين، ومعه 10 من كبار الأمويين، فأكرمه الداخل وقربه وعزل أبا الصباح اليحصبي حليفه في أشبيلية، لكن هذا الحليف كان يطمع بقتل الداخل، والداخل وصلته الأخبار فعزله وعين الآن عبد الملك ابن عمر المرواني حاكما على عاصمة الجنوب أشبيلية، وعين ابن عبد الملك واسمه عمر على مورو. فالآن بدأ الحكم الأموي يظهر أكثر، وبدأ الولاة يكون من الأمويين. لاحظ عبد الملك ابن عمر المرواني ملاحظة، وهو أنهم كانوا عندما يصلون الجمعة دائما كانت عادة الناس في ذلك الزمان أن يدعون للخليفة، فكانت الدعوة لأمير المؤمنين أبو جعفر المنصور وهو خليفة عباسي، فتضايق قال كيف نحن أمويين ندعو لخليفة عباسي؟ فكلم الداخل في ذلك، قال ما أريد الآن أن أستفز العباسيين علي. قال لا ما يصح هذا، كيف ندعو لهم؟ فما زال بالداخل حتى أمر بقطع الدعاء للعباسيين، لكنه ما أعلن نفسه حتى الآن خليفة مقابل الخليفة الموجود، ما زال في أرض المسلمين خليفة واحد هو أبو جعفر المنصور، أما الداخل فحاكم الأندلس أمير الأندلس، ما أعلن نفسه حتى الآن خليفة. في عام 141 حدث حادث صغير لكنه أدى إلى أحداث خطيرة، ذلك أنه يوسف والصميل، يوسف الفهري الحاكم السابق والصميل ابن حاتم الحاكم الفعلي، كان من شروط الاتفاق بينهم وبين الداخل أن يأتيان للداخل يسلمان عليه في كل يوم حتى يطمئن لوجودهما، وكان عنده ابنين من أبناء يوسف رهائن. في يوم من الأيام اختفى يوسف الفهري الحاكم السابق وفر إلى مدينة ماردة عاصمة الغرب، فسأل الداخل الصميل بن حاتم الحاكم الفعلي السابق عن يوسف الفهري أين ذهب؟ فقال لا أعلم. قال والله ما كان ليخرج إلا بعلمك، أنت اللي كنت تحكم فعلا، أين ذهب؟ فرد عليه ردا قاسيا، قال الصميل لعبد الرحمن الداخل والله لو أنه تحت قدمي ما رفعتها لك، فافعل ما شئت. هنا عرف الداخل بخطورة الأمر، فأمر بسجن الصميل وبسجن ولدي يوسف الرهائن احتياطا، لكن أنصارهما استطاع أن يدبر مكيدة فطلب منهم الفرار. الأسود ابن يوسف الفهري استطاع الفرار فعلا، عبد الرحمن ابن يوسف الفهري هرب لكنه كان سمينا فأثقله اللحم فاستطاعوا أن يمسكوه، أما الصميل فكانت أخذته العزة قال مثلي لا يهرب، فرفض الهرب فبقي في السجن. هنا شعر الداخل بخطورة الأمر، الآن هذا الحاكم السابق يثور للمرة الثالثة وله أنصاره، وفعلا تجمع له في ماردة 20,000 مقاتل، فخاف الداخل من هذا التحرك فتحرك نحو أشبيلية عاصمة الجنوب وعليها عبد الملك بن عمر المرواني من بني أمية يحكمها، وبدأوا يجمعان الجيش، جمع الجيش على أساس أن يتبعوه فيما بعد، وعبد الملك ولى على هذا الجيش ابنه أمية ابن عبد الملك. لما تقدم الجيش وصلت الأخبار لأمية بحجم الجيش الذي توفر ليوسف الفهري 20,000 فخاف فهرب قبل ما تبدأ المعركة، ترك الجيش وهرب ورجع إلى أشبيلية، ففوجئ عبد الملك بن عمر المرواني بابنه قائد الجيش فار تارك الجيش وجاي، فقال ما حملك على أن استخففت بي وجرأت الناس علي وجرأت العدو علينا؟ قائد يهرب، ماذا يقول الناس وماذا تكون معنويات الناس وماذا سيفعل العدو وكيف سيتجرأ علينا؟ القائد يهرب، إن كنت فررت من الموت فقد جئت إليه. فأمر بقتل ابنه حتى يعرفوا أن المسألة ما فيها لين، كيف قائد جيش يفر؟ فأراد عبد الملك المرواني أن يحسم الأمر، لو أبقاه لتزعزعت معنويات الناس وتزعزع الجيش، فأمر بقتل ابنه حسما لهذا التزعزع، ثم جمع بني أمية وخطب فيهم فقال طردنا من الشرق إلى أقصى هذا الصقع، من المشرق كنا نحكم الآن نحن مطرودين في أقصى الغرب، ونحسد على لقمة تبقي الرمق، اكسروا جفون السيوف فالموت أولى أو الظفر. إذا تلينون الآن ضيعتوا الحكم الأموي في الشرق تريدون أن تضيعوه في الغرب بمثل هذه التصرفات؟ فحسم الأمر بشدة وتقدم بنفسه يقود الجيش، ولحقه الداخل وأبلى عبد الملك بلاء عظيما في معركة ماردة مع الجيش الذي يقوده يوسف الفهري الذي ثار للمرة الثالثة. وحدثت معركة هائلة مدمرة قضت على معظم قوة الجيشين، قتل فيها 30,000، شيء هائل. وأبلى يوسف بلاء عظيما وأبلى عبد الملك المراني بلاء عظيما. ثم استطاع عبد الملك أن يهزم يوسف الفهري، لكن كانت نتيجة المعركة أن عبد الملك نفسه قتل. يرون قصة قتله أنه من كثرة جهاده وقتاله وبلائه كان يقاتل ولا يرى من كثرة الدم الذي عليه، فلما سقط قتيلا التصق السيف بيده من كثرة الدم الذي كان في يده، وما استطاعوا أن ينزعوا السيف من يده. وأما يوسف الفهري فلما هزم فر. هنا جاء الداخل ورأى نهاية المعركة لصالحه، فبكى على عبد الملك المرواني ونزل إليه وقبله بين عينيه وذكره بخير، ثم زوج ابنه هشام ابن عبد الرحمن الداخل، زوجه بنت عبد الملك المرواني وأكرم أبناء عبد الملك وولاهم الوزارات. فهكذا كان شأن المروانيين عند الداخل. يوسف الفهري فر وفي باله أن يجمع القوات للمرة الرابعة للثورة على الداخل. الداخل ما هو قادر يستقر بسبب الفهري هذا، وتحرك الفهري هرب من ماردة إلى عاصمة الوسط طليطلة. لما اقترب من طليطلة رآه رجل اسمه عبد الله بن عمر الأنصاري فعرفه، قال هذا الفهري فتبعه، وقال في نفسه قتله الراحة له والراحة منه. رجل ثورات ما هو قادر يرتاح ولا يريح الناس، فتبعه، كان فار وحده، فتبعه عبد الله الأنصاري فلحقه على مسافة 4 أميال من طليطلة فقتله وأرسل رأسه للداخل. فأعلن الداخل مقتل الفهري، وظن الداخل أن الأمر استقر له، وشعر الداخل أن الخطر الآخر الذي ممكن أن يأتيه هو من الصميل، فأمر بقتل الصميل وأمر بتتبع رجال الحكم السابق. كان داخل عبد الرحمن الداخل دخل بروح متسامحة وروح متآلفة، لكنهم ما تركوه ثورة وثورة، فما استطاع أن يصمد أمام هذا، وكان لابد من إخضاع الأمر، فصفى رجال الحكم السابق وسيطر على الأندلس. واستمرت الأمور بشكل عام هادئة، وبدأ حكم الداخل يستقر أكثر وأكثر، إلى أن جاء عام 146 هجرية، فحدث حادث من أخطر الحوادث التي تعرض لها عبد الرحمن الداخل. جاء رجل من المغرب عبر مضيق جبل طارق ودخل الأندلس، اسمه العلاء ابن مغيث اليحصبي، مرسل من قبل الخليفة العباسي أبو جعفر المنصور للسيطرة على الأندلس. فأظهر الرايات السود وبدأ يدعو الناس للالتفاف حول الخليفة، المسلمون لهم خليفة واحد فانضموا إلينا. فبدأ الناس يجتمعون إليه، وبدأت الآن الصراع في الأندلس بين العباسيين والأمويين. فبدأ أنصار العباسيين عداء عبد الرحمن الداخل يتجمعون حول العلاء بن مغيث اليحصبي الذي أظهر الرايات السود في مدينة باجة. فلما تجمع له الناس توجه نحو أشبيلية. هنا في الطريق وصل إلى شذونة فاستقبله الناس وأيدوه، وبدأ يتحرك نحو عاصمة الجنوب أشبيلية. أرسل الداخل فورا جيشا إلى العلاء، فوصل إلى شذونة بعد ما غادرها العلاء، فسيطر عليها بدر وأراد أن يشغل الثوار فيها، لكن الثوار توجهوا نحو أشبيلية، واستطاع العلاء اليحصبي قائد العباسيين في الأندلس أن يخضع عاصمة الجنوب أشبيلية. وبدأ الناس يأتونه من كل أنحاء الأندلس، أعداء الداخل وأنصار العباسيين وأعداء الأمويين، رجال الحكم السابق والبربر، كلهم بدأوا يتجمعون على الآن الحكم العباسي، حتى صار جيش العلاء أضعاف جيش الداخل. فهرب الداخل إلى قرمونة وأراد أن يتحصن فيها، فحاصره العلاء فيها، وبدأ الحصار الآن، العباسيين هم الذين يحاصرون الأمويين. وحوصر الداخل. حاكم الأندلس الآن، حاكم الدولة الأموية في الأندلس، يحاصر في قرمونة من قبل العباسيين، واستمر الحصار شهرين. في نهاية الشهرين فاجأ الداخل الجميع بفتح الأبواب بالهجوم الكاسح بسبعمائة رجل على جيش العلاء. فوجئ العلاء، إيش هذا الهجوم الذي لم يتوقعه أحد؟ وبدأ القتل والتمزيق في الثوار، وفر العلاء قائد العباسيين، وبدأ اللحاق به حتى أدركوه عند أشبيلية فقتلوه، وقتلوا من أنصار العباسيين 7000. الداخل قطع رأس العلاء وعلق في أذنه ورقة رسالة موجهة إلى أبو جعفر المنصور، وضع الرأس في صندوق، وأمر بأخذ أيضا رؤوس هؤلاء الذين قادة الجيش معه، وكل واحد اسمه معلق بورقة في أذنه، وأرسلهم إلى مكة حيث كان أبو جعفر المنصور يحج. ونشروا هذه الصناديق في أرجاء مكة، ووضعوا الصندوق الذي فيه رأس العلاء أمام خيمة أبو جعفر المنصور بعملية تسلل عجيبة. استيقظ المنصور وإذا صندوق أمام الخيمة، فتح الصندوق وإذا فيه رأس قائده في الأندلس العلاء، فقال: عرضنا هذا البائس، يعني العلاء، لحتفه. ما هذا، يعني عبد الرحمن الداخل، إلا شيطان، وما في هذا الشيطان من مطمع، ما في أمل بالقضاء عليه، والحمد لله الذي جعل بيننا وبينه البحر. انظر خوف العباسيين بقيادة أبو جعفر المنصور من عبد الرحمن الداخل، يقول الحمد لله اللي بيننا وبين بحر ما يهجم علينا. فاستطاع الداخل أن يقضي على ثورة العباسيين، لكن الأمر ما استقر له كذلك، وبدأت الثورات المتتالية.